أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 1250 إلى حين وصلنا. تحرم أخت الزوجة جمعان لا عينان. واضح بعد، أخت الزوجة إذا تزوجت أنت لزوجتك صارت أخت زوجتك حرام عليك ما دامت هذه الزوجة في حبالتك، أما إذا خرجت عن حبالتك جاز لك أن تتزوج بأختها. ليش؟ لأن حرمتها حرمة جمعية، يعني أن تجمع بين الأختين هو الحرام، وأن تتزوج الأختين كيفما كان ولو بأن تطلق الأولى. إذا طلقت الأولى يمكنك في اليوم الثاني إذا انتهت العدة أن تتزوج الثانية إذا كانت العدة رجعية. خب، تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينان فاصلة. وكذا بنت أختها وأخيها، إذا تزوجت زوجة ما يصير تأخذ بنت أختها أو بنت أخوها إلا بإذنها، مو حرمة هذه، إنما تتوقف على إذن الزوجة. إذا أردت أن تتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها، يعني من تكون زوجتك عمة لها أو خالة لها، مش دي؟ هذه البنت التي تكون زوجتك أختا لها، عفوا عمة لها أو خالة لها، لا يجوز لك أن تتزوجها إلا إذا أذنت زوجتك، حيث أنه لا يجوز لك أن تتزوج ببنت الأخت أو ببنت الأخ إلا مع إذن الزوجة، بنت أخ الزوجة يعني. عمة زوجتك، عمتك. خب واضح، تقدمت شيخنا الكلام هنا في هذه المسألة، مسألة 1250 عن عمة الزوجة، عفوا عن بنت أخت الزوجة، مو عمة الزوجة. عمة الزوجة يجوز لك أن تتزوج عمة زوجتك، ماكو مشكلة، عمة زوجتك يجوز لك تتزوجها. الكلام الذي يحرم عليك أن تتزوجها بنت أخ زوجتك أو بنت أختها، يعني من تكون زوجتك عمة لها، وكأنه حالة من الاحترام لزوجتك أن لا تتزوج عليها ببنت أختها أو ببنت أخيها. ما أدري من كتير؟ مع إذن العمة التي هي الزوجة، التي هي الزوجة، يعني زوجتك عمة لهذه البنت، إذا لا يجوز لك الزواج من هذه البنت إلا إذا رضيت عمتها وهي زوجتك، أو زوجتك خالة لهذه البنت، فلا يجوز لك الزواج بهذه البنت إلا إذا أذنت لك زوجتك. خب، وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة. خب، لو عقل بدون إذنهما، شيخ صلحت ومتزوج وقرر أن يتزوج هكذا مثلا ببنت أخت زوجتها أو ببنت أخيها من دون إذنها، خب هنا في هذه الحالة يجوز له هذا الفعل؟ لا، قلنا لا يجوز. خب، هنا هل يبطل هذا العقد لو عقد؟ مثلين عقد، نقول هذا عقد فضولي، والعقد الفضولي يتوقف على ماذا؟ على إجازة من له أهلية الإذن. من التي لها أهلية الإذن؟ الخالة وهي زوجته، أو العمة وهي زوجته، من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى. ولو عقد من دون إذنهما، يعني من دون إذن العمة والخالة التي هي هما زوجة لهذا الرجل، فورين الآن شيلوا العمة، خلينا نمثل على الخالة، زوجتك خالة لهذه البنت، لا يجوز لك أن تتزوج بهذه البنت إلا إذا رضيت زوجتك بذلك وأذنت. طب لو تزوج بدون إذن الزوجة، يعني التي هي الخالة، يقول لا بد أن تأخذ إذنها بعد ذلك إذا قبلت صح. يقول فأجازت صح على الأقوى، وإن كان الأحوط احتياطا استحبابيا تجديل العقد. واضح؟ الأحوط استحبابا تجديد العقد، وإن كان العقد صحيح بحسب الفتوى، لكن احتياط استحبابي أن يجدد العقد.
مثل الأخت المباشرة
لا فرق بين المباشرة وغيرها. من كانت بنت أخت لزوجتك أو بنت أخ لزوجتك سواء كانت بنت أختها المباشرة أو لا. شيخ عبد الله تزوج بامرأة عمرها 70 سنة ورأى بعد ذلك بنت أخيها وكان عمرها 15 عاما فقرر أن يتزوج ببنت الأخت أو ببنت الأخ. يجوز له ذلك إذا عجبت العمة أو الخالة. واضح الكلام عن بنت الأخت أو بنت الأخ سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لأن الرواية أطلقت. خب مسألة 1251 وهي مسألة مهمة وإن كانت قد لا تكون محلا للابتلاء في كثير من الأحيان لكن مع تردي الأزمان قد تقع هذه المسائل محلا للابتلاء. من زنى بخالته في قبرها أو دبرها والعياذ بالله حرمت عليه بناتها أبدا. أساسا بنت الخالة يجوز لك أن تتزوج بها، بنت العمة يجوز لك أن تتزوج بها. طبعا الكلام هنا عن بنت الخالة، سيأتي الحديث بعد ذلك عن بنت العمة. الآن نتكلم عن بنت الخالة. من زنى والعياذ بالله بخالته حرمت عليه بناتها سواء البنات المباشرات أو الحفيدات، لا كلام، حرمت عليه بناتها أبدا إذا كان الزنا سابقا على العاقب. أما لو كان قد تزوج ببنت خالته ثم زنى بأمها لا تحرم عليه الزوجة. ليش؟ لأن الزنا هنا لاحق على العاقب، أما إذا كان سابق على العقد فلا يجوز. يعني زيد تزوج ببنت خالته ثم زنى بأمها، يعني وهي خالته بعد، زنى بخالته، نقول تبقى زوجته على حالها لا تنفصل عنه، لا تحرم عليه. غاية ما هنالك لو لم يكن قد تزوج لا يجوز له أن يتزوج. خب لو طلق، يأتي أسئلة هنا كثيرة لو نعرض عنها هم أفضل. لو طلق وأراد أن يرجع إليها في العدة الرجعية يجوز له أن يرجع إليها في العدة الرجعية. مستين طلق زوجته وقد زنى بخالتها، تزوج الزوجة ثم زنى بخالته وهي أم الزوجة. مستين تزوج زوجته ثم زنى بأمها وهي خالته. هنا هل يجوز له أن يرجع إليها في حق في العدة الرجعية لو طلقها؟ نقول نعم يجوز له أن يرجع إليها في العدة الرجعية. خب لو طلقها وانفصلت هل يجوز له أن يحقد عليها؟ يقولون لا يجوز. تفرقون الآن بين الموردين؟ إذن بالنسبة إلى الزواج الجديد يحرم، أما لو طلقها وهي في العدة يجوز له أن يرجع. ليش؟ على مبنى مشهور الفقهاء لأنها بحكم الزوجة أصلا. أما على مبنى السيد القوي يقول المطلقة الرجعية شنو؟ زوجة. قلنا لكم سابقا أن السيد القوي يقول أن المطلقة الرجعية زوجة، أصلا مو مطلقة، هي زوجة. تقول أنا طلقتها؟ نقول نعم إلى أن تنتهي العدة في مطلقة. احنا نعبر عنها الان مطلقه رجعيه والا هي مو مطلقه في الواقع، هي زوجه على راي الشيخ الخوي. سياتي الحديث ان شاء الله مفصلا عنها. خب من زنى بخالته في قبلها او دبورها لا فرق بين القبل والدبور حرمت عليه بناتها ابدا حرمه مؤبده اذا كان الزنا سابقا على العاقد. خب فاصله الى هنا المساله واضحه صحيح؟ خب العمة هل لها نفس الحكم؟ لو زنى بعمته هل تحرم عليه بناتها؟ مورد النصوص هي الخالة. هل نتعدى؟ يوجد استدلالات عند الفقهاء، السيد الخوي يحتاط بالنسبة إلى العمة. يقول ومن زنى ويقول ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوبان. يحتاط احتياطا وجوبيا، فلو زنى بعمته فالأحوط وجوبا أن لا يتزوج بابنتها. خب فاصلة والأحوط استحبابا. خب إذا كان الكلام عن من زنى بعمته وبخالته مو؟ خب من زنى بغيرهما، زنى بامرأة لا هي عم له ولا خال له. يقول والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا، حتى لو لم تكن عمة أو خالة بنت المزني بها، حتى لو لم تكن المزني بها عمة أو خالة. احتياط طبعا، احتياط استحبابي كما يصرح، والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا. لا بيك العمة والخالة نقصف بعد على حرمة الزواج في الخالة والاحتياط الوجوبي. أدري شيخنا أطلق بالنسبة إلى غيرهما، أما هما فقد تقدم حكمهما، حكم الخالق قال فتوى، حكم العم احتياط وجوبي. الآن ينظر إلى غير هذين الفردين، بقية النساء، بقية النساء، بقية النساء. إذا زنى الرجل بامرأة من النساء الأحرص استحرارا حرمة بناتها عليه. مريم الحسين الآن أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا فاصلة، وفي إلحاق الوطئ بالشبهة بالزنا. خب الآن نسأل السيد الخوي، هذا كلامك الأول كله فاهمين أيها السيد. يا ابن رسول الله عندنا سؤال نرجو منك الإجابة عليه. خب لو واحد وطأ امرأة شبهة، وطأ الشبهة يعني اعتقد أنه يجوز له وطؤها فوطأها، مش دي؟ اعتقدها زوجته او ما تابه ذلك فوطأها على اي حال، وطأ شبهتين، هل هذا وطأ الشبهة يحرم عليه بناتها ايضا، بناتها ايضا ام لا يحرم عليه بناتها؟ ستين هنا سؤال، وطأ الشبهة يحرم البنات ام لا؟ يقول وفي الحاق الوطء بالشبهة بالزنا، ان وطأ الشبهة يلحق بالزنا، وكذلك الحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان. خب احنا وضحنا لكم وطأ الشبهة هل يلحق بالزنا ام لا، هذا سؤال واضح. سؤال ثاني، لو انه عقد على البنت، عقد على بنت خالته مثلا تزوجها، لكن بعد ما دخل بها تزوجها ثم زنى بالخالة والعياذ بالله، خب هنا تحرم عليه البنت ام لا؟ ما دخل بالبنت الى الان، زنى بالخالة قبل ان يدخل ببنتها، تحرم عليه البنت ام لا؟ الزنا حصل بعد العقد وقبل الدخول، لو كان بعد الدخول جزما لا تحرم، لا تحرم عليه البنت، لكن اذا حصل الزنا بعد العقد بعد ان عقد على البنت زنى بامها، واضح؟ هل تحرم؟ خب يقول في المسألة قولان، زنا بالعلامة الشيخ محمد رضا يقول لا تحرم. خب ننظر السيد الخوي ماذا يقول. يقول وفي الحاق الوطء بالشبهة بالزنا، هذا السؤال الاول كان ان الوطء بالشبهة هل يلحق بالزنا، هذا السؤال الاول، وكذلك الحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان. هل ان الزنا بعد العقد وقبل الدخول يلحق بالزنا قبل العقد؟ الزنا قبل العقد يحرم. هل الزنا بعد العقد ايضا يحرم اذا لم يحصل الدخول؟ في المسألة قولان، قول انه يلحق وقول انه لا يلحق. خب انت ايها السيد ما هو رأيك؟ يقول والالحاق احوط واولى بحكم التحريم، احوط واولى، والاظهر عدم الالحاق. اذا احتياط منه احتياط استحبابي، احتياط استحبابي. اذا لو اتاكم سؤال السيد الخوي هل يرى ان الوضع شبهتان يحرم البنت؟ لا لا يحرم البنت، لو زنى بام، لو وطأ امها شبهتان لا تحرم البنت، بل لو وطأ خالته شبهتان لا تحرم عليه بنتها. مفهومين؟ اشتبه، شبهتان وطأ الخالة لا تحرم عليه بنتها، كما لو عقد عليها ولم يكن يعلم انها خالته فعلم بعد ذلك لا تحرم عليه بناتها. خب وكذلك لو زنى بعد الدخول بعد العقد قبل الدخول لا تحرم عليه البنت، والأظهر عدم الإلحاق. مسألة 1252 لا يلحق بالزنا التخليل واللمس والنظر بشهوة. هذه الأمور التخليل اللمس النظر بشهوة هذه الأمور الثلاثة لا تلحق بالزنا. لا يلحق بالزنا التخليل واللمس والنظر بشهوة ونحوها ونحوها من الأمور. فلو قبل خالته أو عمته مع أن هذا الفعل محرم لا شك ولا ريب في حرمتين. شوفوا إحنا من نجيب هالكلام ليه لنا واحد يشكل يقول يعني يجوز؟ واضح بعد أننا نتكلم عن أمر محرم. غاية الأمر رسمها بصدد بيان الحرمة هنا. بيان الحرمة في وين؟ في محلها. واضح هنا نتكلم عن الأثر. هل يترتب على هذا الفعل أثر أم لا يترتب عليه أثر؟ لا لا ما هو روايات ان هذا حتى لو عبر عنه بالزنا نفس النظر نفس النظر ورد في بعض الروايات النظر زنا للعين. لا عادة الناس ما تكون ملتفتة الى مثل هذه المقام بس يريد ان نعم يأتي في ذهن الإنسان توهم يأتي في ذهن الإنسان توهم أنه هل هذا يلحق أم لا فيجب يجيب عنه هنا. بس العموم من باب وجود روايات يعني. فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها. واحد عن مسألة تحتاج إلى شرح لأن الحرمة إنما تترتب على أصل الزنا. بل حتى لو فعل كل شيء ما على نفس الإدخال لا يقال له زنا نسخين وعليه فلا تحرم عليه البنت. خوف مسألة 1253 الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقل والدخول لا يوجبان التحريم. هذه هم تقدمت سابقا لكن يوضحها هنا مستقلان. الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على الدخول. أساسا الوقت الشبهة لا يحرم من الأساس كما قلنا. بس هنا أيضا لأنه هناك شكاوى احتياطا استحبابيا حتى الاحتياط هم لا يأتي. الزنا والوطء بالشبهة الطارئان على العقل يعني بعد أن عقد ودخل الطارئان على العقل والدخول لا يوجبان التحريم. يعني لو زنا بخالته فلو تزوج بنت خالته هو يضرب مثال ودخل بها دخل ببنت خالته ثم زنى بخالته او وطأها شبهتان لم تحرم عليه بنتها. ليش؟ لان هذا حصل بعد العقل والدخول. مسألة 1254 المشهور ان المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد. مجدين تحرم على آباء الزاني وأبنائه متى؟ إذا كان الزنا سابقا على العقد. هذا هو المشهور بين الفقهاء. قلنا دائما من يقول المشهور بعد شهرة عندنا عند الفقهاء بعد مو عند أهل السوق. يقول إذا كان الزنا سابقا على العقد وإلا لم تحرم. هذا هو المشهور أن لو أن شخصين زنا بامرأتين هذه المرأة تحرم على آباء الزاني وتحرم على أبناء الزاني. واضح؟ إذا كان الزنا سابقا على العقد. أما لو زنا بها وهي زوجة لأبيه أو لابنه هل تحرم على الأب أو الابن؟ لا لا تحرم لا تحرم على الأبي أو الإبن. ليش؟ لأن الحرمة عند المشهور تختص بمن؟ بما هو قبل الدخول. خب المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد. يعني لو أن زيد زنا بهند لا يجوز لآباء زيد أو أبنائه الزواج بهند إذا لم يكونوا قد تزوجوا. أما إذا هم هي في الواقع زوجة لأبيه أو لابنه فلا تحرم على الأبي أو الابن. لا هنا في مسألة عرفة قلنا تدخل. لو أن شخص تزوج بالبنت ثم زنى بالخالة قلنا ثابتا به في مسألة عرفة حكمها تقدم أنه ماذا لا تحرم البنت. أما لو زنى بالخالة ثم تزوج البنت نقول البنت تحرم بمجرد الزنا بالخالة. بك مرة شيخنا الخالة لو زنى بها الابن تحرم على الأباء كغيرها الخالة على رأي المشهور. نعم تحرم لأنها مزني بها من قبل الابن فتحرم على الأب، أو مزني بها من قبل طبعا إذا كان مزني بها من قبل الأب جزما هي خالة للابن أيضا. ما رأي الكتاب كلام عن حرمتها للأب. على أي حال المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد، وإلا إذا لم يكن الزنا سابقا على العقد لم تحرم. هذا هو الرأي المشهور عند الفقهاء. ولكن السيد القوي يقول ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد بكثير فضلا عما لو كان بعد العقد. يقول إذا شخص زنى بامرأة هذه المرأة لا تحرم على آباء الزاني ولا على أبناء الزاني، لا تحر هذا الزنا لا يحرم. وإن كان الأحواط استحبابا الترك في هذه الصورة، أي صورة؟ في صورة ما إذا كان الزنا سابقا على العاقب. مسألة 1255 أنا جاي شوي أسرع اليوم، إذا تشوفون مسألة تبغي لها بيان أكثر أوقفونا. لو ملك الأختين، خب نرجع إلى بحث الإماء والعبيد مو؟ خب لو ملك الأختين الشيخ علي قرأ في شهر محرم الحرام في البحرين، خطيب معروف خطيب مفوض وقد جمع مبلغا من المال، فأتى إلى السوق واشترى أمتين أختين، هل يجوز له أن يطأهما معا أم لا؟ مستشفين؟ يجوز له أن يطأ الأولى والثانية ملك يمين بعد هذا، ملكهما بملك اليمين ويطأهما بالزواج، يطأهما بملك اليمين مستشفين؟ إذا اشترى أمه وقال ملكها من ملك يمين فيجوز له أن يطأها. خب هو اشترى الأختين معا شافهم وقال عجبهم يلا فاشتراهما، هل يجوز له أن يطأهما؟ يقول السيد القوي في الجواب لو ملك الأختين، هنا هو مخير في وضع أيهما شاء ما في مشكلة، لكن بمجرد أن يطأ الأولى يشكل عليه وضع الثانية على التفصيل الذي سيأتي طبعا. فوطأ إحداهما حرمت عليه الأخرى جمعا، جمعا بعد على ما تقدم. يعني شنو جمعا؟ يعني ما دامت الأولى في ملكه، أو ما لا يعني إما أن تموت الأولى أو تخرج عن ملكه، فإذا ماتت الأولى أو خرجت عن ملكه جاز له وقت الثانية، مو يترك الأولى يترك الأولى يقول خمسة شهور تركتها سأطأ الآن أختها، لا لابد إما أن تخرج الأولى عن ملكه أو تموت، حتى إذا ما تدخل خرجت عن ملكه بعد صحيح؟ بعد ذلك يجوز له وقوع أختها. أخرجها عن ملكه لا بعد وقعها موضوعة الأرش وقعها الأب، احنا قلنا لو نظر اليها بشيخ ولا يجوز ايضا للابن كيف العبد الوضع. يقول حرمت الاخرى جمعا خب، فلو وطأها ايضا، لو وطأ الثانية فلو وطأها ايضا لم تحرم الاولى، لو وطأ الثانية وطؤه للثانية محرم ولم تحرم الاولى، إلا أن يكون عالما بالحرمة والموضوع. شوفوا ركزوا يا الآن بعد لا نمثل على الشيخ علي، نمثل على زيد. زيد اشترى عمتين، خب وطأ الأولى يحرم عليه وطأ الثاني، مش دي؟ خب هذا قد يكون دارس كتاب منهاج الصالحين ويعرف الأحكام، وقد لا يكون كذلك، مش دي؟ وإذا كان دارس ويعرف الأحكام له بحث، إذا لم يكن يعلم هذه الأحكام له بحث آخر. فنجي نتصور سار لا يكون عالما بهذه الأحكام، فأتى ووطأ الزوجة الثانية أو الأمة الثانية، أتى ووطأ الأمة الثانية بعد أن وطأ الأولى وطأ الثانية، نقول لا تحرم الأولى بل تبقى الثانية هي المحرمة، ويكون وطؤه للثانية وطؤ شبهة. مع ذلك الستين ولا يجوز له وطؤ الثانية، الثانية تبقى محرمة عليه، أما الأولى فتبقى ماذا؟ محللة. هذا إذا كان جاهلا. إذا كان عالما بالحكم والموضوع، يعني شنو عالما بالحكم والموضوع؟ يعني يعلم أنه لا يجوز له وطؤ الأختين، هذا يعلم، هذا علم بالحكم أنه لا يجوز له، هذا علم بالحكم، عالما بالحكم. عالما بالموضوع كيف؟ يعلم أنهما أختين، فإنه قد يكون اشتراهما ولا يعرف بأنهما أختين. نحن نقول إذا كان عالما بكلا الأمرين بالحكم وبالموضوع، ففي هذه الحالة تحرم عليه الأولى والثانية أيضا. متفقين؟ زيد اشترى الأمتين فوطأ الأولى ثم وطأ الثانية عالما بالحكم والموضوع. متفقين؟ يعني شنو عالما بالحكم والموضوع؟ يعني يعلم بحرمة هذا الوط ويعلم بأنهما أختين، ويعلم بأنهما أختين. يقول وله أن يقول إلا أن يكون عالما بالحرمة والموضوع، بالحرمة يعني بالحكم، حكم الحرمة، والموضوع يعني أي أنهما أختين، فتحرم حينئذ. من التي تحرم؟ كلتاهما، الأولى والثانية، الثانية مفروغ عنها، الأولى هنا يشير، فتحرم حينئذ أي الأولى، فيصير تحرم الأولى والثانية عليه. هذا الآن شك وتندم، قال الآن خسرنا الأولى والثانية، ماذا نفعل لنتخلص من هذه المشكلة؟ يقول السيد القوي لك أن تتخلص من هذه المشكلة. مفهومين يا إلى الآن المسألة؟ كيف أتخلص؟ يقول تتخلص، يقول له السيد القوي تتخلص من هذه المسألة بالحل الذي سنذكره في بقية المسألة. ثم إنه إن أخرج الأولى عن ملكه، أخرج الأولى عن ملكه فيه، باعها وهبها، ماتت، مر عليها عزرائيل فأخذ روحها وانتقلت إلى رحمة الله، ماتت خرجت عن ملكه على أي حال. ثم إنه إن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا، حلت الثانية مطلقا. مطلقا الآن يوضح من مقصودها. وإن أخرج الثاني عن ملكه مطلقا، مطلقا يعني شنو هو؟ الآن في البيان الثاني سيوضح المقصود مطلقا، وأريد منكم أن تستكرفوا المقصود. خب حلت الثانية مطلقا، خب فاصلة. وإن أخرج الثاني عن ملكه، قال الأولى أجمل، أنا أخرج الثاني عن ملكي. وإن أخرج الثاني عن ملكه لم تحل الأولى إلا إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع للأولى. ماذا من تسين؟ شيخ عبد الله كلام صحيح، يقول هكذا مطلقا، ارجعوا إلى مطلقا الأولى هناك، يقول ثم إنه إن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان إخراجه للثانية، إخراجه للأولى للرجوع بقصد الرجوع إلى الثانية أم لم يكن، من سواء باع الأولى لحاجته لثمنها أم باع الأولى لأنه يريد أن يطأ الثانية، في كلا الحالتين نقول له يجوز لك أن تطأ الثانية. بعد استوحت المسألة الآن، ثم إنه إن أخرج الأولى عن ملكه حلت الثانية مطلقا فاصلة، وإن أخرج الثانية عن ملكه لم تحل الأولى إلا إذا كان إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى، أما لو كان بقصد الرجوع إلى الأولى فلا تحل له الثانية فاصلة. والأحواط استحبابا كما سيتضح، والأحواط في وضع الثانية جهلا أن لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور. ركزين، والأحواط في وضع الثانية جهلا، يعني لو وضع الثانية جهلا بالحكم أو بالموضوع، لو وضع الثانية يعني وضع الأولى ثم وضع الثانية جاهلا بالحكم أو بالموضوع، الأحوط أن لا تحل له الأولى إلا بالشرط المذكور. ليش قلنا أن هذا الاحتياط احتياط استحبابي؟ أتونا مأجورين أتابكم الله. يلا يا فقهاء الزمان، أنا أقول احتياط استحبابي، من يجيب من أين أتيت بهذا الاحتياط الاستحبابي؟ ولماذا قلت أن هذا الاحتياط استحبابي؟ هذا احتياط استحبابي مو جايبها من جيبي، من نفس العبارة الموجودة هنا، أفتونا مأجورين. ها المسألة صعبة يبين. تفضل شيخ صلاح. ما مسجل أنا إلى جوابك إلى الآن، إلى الآن أنا ما مسجل إلى جوابك، إذا أمكن أن تصيغه بصياغة توضحه ربما يكون هو الجواب الصحيح. ها ها هنا هنا شيخ حسين، إن كان شيخ صلاح شخص المعتار إليه شيخ حسين فهو الصحيح. شوف في أول المسألة ماذا قال؟ فلو وضعها أيضا لم تحرم الأولى، لم تحرم الأولى، مدري؟ ما قال لم تحرم الأولى، إذا انتبقت فتوى بأن الأولى لا تحرم إلا إذا كان عالما بالحرمة والموضوع، أما إذا كان جاهل بالحرمة والموضوع فلا تحرم الأولى. ما أشرنا إلى ذلك سابقا؟ أفتى سابقا في السطر الثاني من المسألة قال فلو وضعها أيضا لم تحرم الأولى، لو وضع الثانية لم تحرم الأولى إذا كان وضعه للثانية جهلا بالحكم أو الموضوع، مثلي فتوى أو فتوى؟ أسألكم فتوى. خب بعد ذلك كان الاحتياط استحبابي، وهذا الاحتياط مسبوق بفتوى على خلافه، وكل احتياط يكون مسبوقا بالفتوى على خلافه يصير احتياط منه استحبابي بعد، ما يضر، ملازم الفتوى قبله مباشرة، يمكن قبله بسفر بسفرين بثلاثة أسطر ما يضره. حسنا الآن من هنا أتينا أنه احتياط استحبابي. خب مسألة 1256، خب ما كملنا هذه. والأحوط في وضع الثانية جهلا أن لا تحل له الأولى احتياط استحبابي، قلنا إلا بالشرط المذكور. أي شرط؟ أن يكون إخراجه للثانية لا بقصد الرجوع إلى الأولى. طبعا احتياط استحبابي في أصل هذا، وإلا أساسا يجوز له حتى دون أن يخرج الثانية عن ملكه يجوز له أن ماذا؟ أن يطاع. مسألة 1256، يحرم على الحر الدائم، يحرم عليه ما زاد على أربع حرائر، واضح؟ ما زاد على أربع حرائر يحرم عليه، يعني الحرائر جمع حرة، متفقين؟ المرأة الحرة لا يجوز لك أن تجمع أكثر من أربع حرائر يا شيخ محمود، تتزوج أربع نساء فقط في العقد الدائم. يحرم على الحر الدائم ما زاد على أربع حرائر. خب وفي الإماء ما زاد على الأمتين، شلون يعني وفي الإماء؟ يعني ما يجوز الاغتسال أكثر من أمتين؟ عندي 10 إماء وأطأ كل واحدة في يوم، مش المشكلة؟ أحد من الفقهاء يقول لا يجوز أن لا أتزوج الأمة بالعقد الدائم. شوفوا شيخ محمود تاجر عنده إماء كثيرة، فيأتي الشيخ محمد رضا ويتزوج أمتين من الإماء التي عند الشيخ محمود بالعقد، يطأ الأمة بالعقد. شوفوا الأمة توقع على 3 أنحاء، ركزوا وياي ركزوا وياي، هذه تقسمونها من ضمن المسائل لكن نعم مفهرتها هكذا. الأمة كيف توقع؟ الأمة توقع إما بملك اليمين أو بالعقد عليها، إذا لم تكن أمة لك يجوز لك أن تأخذ على أمة الغير إذا أجاز الغير، أو بالتحليل بأن يحللها الغير إليك. الشيخ صلاح اشترأ من السوق فزاره الشيخ عبد الله فأعجبته الأمة فقال حللها لي، فيجوز له أن يحللها له. يقول أبحث لك أن تقعها هكذا يحللها له. لا إذن في الوقت محقق له هل أنا ليس لها دخالة هنا؟ لا تملك شيئا من أمرها، يحللها طبعا بشرط أن يكون هناك عدة وما شابه ذلك، مو هكذا كل يوم يحللها لشخصين، لا الكلام أنه يحللها بعدة وما شابه ذلك. ملك يمين وعقد وتحليل الأمن في 60 سلت أو ما خذلت، ما تملك من عمرها شيء أساسا. لو أراد أن يزوجها هي لا تملك من عمرها شيء، عندك أمة تريد تزوج هذا الشيخ علي يزوجها يا شيخ حسين، ما نقول لها تقبلين أو ما تقبلين حتى لو كانت سيد. عرفت؟ خب على أي حال ما زال على 4 حرائر، وفي الإماء يحرم على الحور، في الإماء ما زاد على الأمتين فاصلة، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو 3 حرائر وأمة، ما يجيب عن 4 خب أمتين وحرتين أو 3 حرائر وأمة أو أمتين وحرة ما يضر ويحرم. لك لا ما يجوز، الإنسان لا يتزوج من يملكها، يطأها في ملك اليمين ولا يصح أن يتزوجها. نعم يجوز له. خب أو 3 حرائر وأنا فاصلة، كان الكلام عن الحر. خب ويحرم على العبد ما زاد على 4 إماء، ما زاد على 4 إماء واضح، أكثر من 4 إماء لا يجوز للحر، عفوا لا يجوز للعبد. ويحرم على العبد ما زاد على 4 إماء، لأنه عاد يجوز له أن يجمع بين 4 إماء، أما الحر لا يجمع إلا أنتين بالعصر. خب وفي الحرائر ما زاد على حرتين بالعصر، الحور يتزوج 4 حرائر، أما العبد يتزوج حرتين فقط، يتزوج حرتين شلون يعني؟ هذا عبد مرغوب لدى النساء، فتأتي إليه حرة تقول له أزوجك نفسي، فيتزوجها بإذن مولاه ويصح الزواج، صحيح ما في أي مشكلة. يقول وله أن ينكح حرة وأمتين، وله أن ينكح حرة وأمتين، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها. هذه مسألة أخرى بعد. شوفوا الآن الشيخ صلاح متزوج، هل له أن يتزوج بأمة كزوجة ثانية؟ لا يجوز إلا إذا أذنت الحرة، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، بإذن الحرة. ولو عقد بدونها بدونه يعني بدون الإذن كان باطلا بدون إجازتها، كان هذا العقد باطلا ما لم تجيزه. نعم إذا جازته الحرة صح، وأما معها يعني مع إجازة الحرة لهذا العقد، قلنا هو تزوج أمة يعني عنده حرة فتزوج أمة عليها كزوجة ثانية، يعني هنا إن أجازت الحرة نقول وإن وأما مع الإجازة فالأظهر الصحة فاصلة. نعم أجزت أنت، عفوا أنت تزوجت بالأمة ثم علمت زوجتك فقالت أجزت هذا الزواج يصح، فالأظهر الصحة فاصلة. ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم، بالعكس الآن الشيخ محمود تزوج أمة بعد أسبوع رأى حرة فأعجبته فتزوج الحرة، يعني الأولى هي الأمة فتزوج الحرة ولم تكن الحرة تعلم بأن له زوجة أخرى أمة، فللحرة الخيار. يقول ولو أدخل الحرة على الأمة يعني تزوج الحرة بعد زواجه بالأمة، بالعكس يعني عكس المسألة السابقة، ولو أدخل الحرة على الأمة، المسألة السابقة تزوج الحرة ثم تزوج الأمة، قلنا لا بد من إجازة الحرة مو؟ أما في هذه المسألة ولو أدخل الحرة على الأمة يعني تزوج الأمة ثم تزوج الحرة ولم تعلم، لم تكن الحرة تعلم، فلها الخيار في عقد نفسها، لها الخيار في زواجها، لها أن تفسخ الزواج مو تفسخ زواج الأمة، تفسخ زواج نفسها، فلها الخيار في عقد نفسها فاصلة. ولو جمعهما في عقد واحد شلون يعني؟ سنتين هم عطوه وكالات، الأمة وكلته والحرة وكلته، فقال زوجت موكلتاي من نفسي مثلين بمهر قدره دينار لكل واحدة منهما، ثم قال بالأصالة عن نفسي قبلت التزويج. صحيح بعد مجري؟ خب هل هنا أجرى عقدين في آن واحد؟ ولو جمعهما في عقد واحد بعقد واحد صح عقد الحرة، وأما عقد الأمة يقول وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرة. خب مسألة 1257 يحرم العقد على ذات البعل، ذات البعل يعني شنو؟ من هو البعل؟ الزوج. ذات البعل يعني ذات الزوج، يحرم العقد على ذات البعل، من لها زوج يحرم العقد عليها فاصلة. أو المعتدة، المعتدة التي في العدة يحرم العقد عليها أيضا، الحسين يحرم العقد على ذات البعل والمعتدة ما دامت كذلك. شلون يعني ما دامت كذلك؟ يعني ما دامت ذات بعل وما دامت في العدة، ما دامت ذات بعل أو ما دامت في العدة. أما إذا انقضى عنها هذا التلفظ، هذا بحث المستقبل بعد جيد، إذا انفصل عنها زوجها الآن ليست بذات بعل ولا في العدة، طلقها زوجها كانت ذات بعل قبل سنة أما الآن ليست بذات بعل يجوز الزواج بها. ليش؟ لأنه قال ما دامت كذلك، هذه كانت ذات بعل أما الآن ليست ذات بعل، كانت في العدة أما الآن ليست في العدة. واضح بعد مسألة. خب يقول ما دامتا كذلك يعني ما دامتا في العدة أو ما دامت في العدة أو ذات باعل. خب ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع، جاهلا بالحكم أو الموضوع، لا يعلم بحرمة الزواج بذات البعل أو بحرمة الزواج بمن كانت في العدة، هذا يقال جاهلا بالحكم مثلي. خب جاهلا بالموضوع شلون؟ كما لو لم يعلم انها ذات بعل، يعلم بحرمة الزواج بذات البعل لكن لم يعلم بان هذه المرأة ذات بعل، أو لم يعلم أنها في العدة، هي في العدة ولم يكن يعلم. هنا في هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول ولو تزوجها جاهلا بالحكم أو الموضوع بطل العقل الذي عقله باطل. خب جيد، فقط يبطل العقل؟ يقول لا، إن دخل بها حرمت عليه، يعني إذا عقد ودخل حرمت عليه حرمة مؤبدة. واضح المسألة؟ يقول فإن دخل حينئذ حرمت عليه أبدان فاطلة، والولد له، والولد له. ليش؟ لأنه وطء شبهتين. نكمل المسألة ونتوقف. والولد له، لأن الوطء وطء شبهة. خب، وسيأتي مزيد كلام فيما لو كان يحتمل أن يتولد من الزوج، لأن ذات بعد استرضنا في المثال الأول ذات بعد ووضعها. خب، إذا احتملنا أنها أنه إذا قطعنا أنه من أحدهما فقطعا يلحق لأحدهما بمن اطمأننا أنه من. أما إذا احتملنا كلا الأمرين فسيأتي إن شاء الله مزيد كلام في من في إلحاق الأولاد. خب، والولد له فاصلة، وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها. ليش لها مهر المثل هذه المرأة؟ لأنه وطأها، والمرأة تستحق المهر حتى لو تبين فساد العقد. الروايات دلت على أن المرأة تستحق المهر. نعم، لو كانت المرأة تعلم بأنها ذات بعد مع ذلك جعلت هي تزوج بها ليس لها مهر، لأنها زانية هذه المرأة. ما بنفتين الآن؟ تفرقون بين الموردين أم لا؟ إذا وطأ المرأة تارة يطأ المرأة وهي تعلم بأنه لا يجوزها أن تمكنه، هنا نقول ليس لها مهر. أما إذا لم تكن تعلم فلها المهر. يقول وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها، أما مع علمها فإنها زانية وليس لها مهر. فاصل، والأحوط استحبابا لهذه المرأة أن تتم عدة الأول إن كانت معتدة وتستأنس عدة الثاني. خب، هذه الآن المرأة قلنا إما أنها ذات بعد أو معتدة، نتكلم الآن عن المعتدة التي في العدة، يعني هذه المرأة التي في العدة وتزوج بها الزوج الثاني. الآن نقول الأحوط استحبابا أن تكمل العدة، عدة الأول تستوعب عدة الأول بعد عليها شهرين، تكمل الشهرين ثم تعتد عدة جديدة للزواج الثاني الذي حكمنا ببطلانه، تستأنف عدة جديدة للزواج الثاني. واضح؟ خب، هذا احتياط استحبابي، ولا تتداخل العدتان وإن كان الأظهر التداخل. يعني على مقتضى الاحتياط الاستحبابي أنه لكل زوج عدة، فنحسب للزوج الأول عدة وللزوج الثاني الذي حكمنا بفساد زواجه عدة ثانية، لأنه وضع شبهة، ولا تتداخل عدة الزواج عدة الطلاق مع وضع الشبهة مثلا. بل نحسب شهرين لهذا مثلا وثلاثة أشهر لهذا، في خمسة أشهر مثلا. يجينا إن شاء الله بحث العدد وبأي مقدار، الآن لا أريد أن أقول فيها. يقول والأحوط أن تتم، من وين عرف أنه احتياط استحبابي؟ مما سيأتي. والأحوط أن تتم عدة الأول إن كانت مؤكدة وتستأنس عدة الثاني. ثلاثة تداخل عدة ثانية، لكن والأظهر التداخل، أسباب التداخل. فصار الاحتياط بأن تعتد عدة الأول وعدة الثانية احتياط استحبابي، بل تتداخل العدتان. نقطة، ولو عقد عالما بالحكم والموضوع، عقد على ذات البعل أو المؤكدة عالما بالحكم والموضوع، عالما بأن بحرمة هذا العقد وعالما بأن هذه المرأة معتدة أو ذات بعل حرمت عليه أبدا بالعقد. يعني شنو بالعقد؟ يعني بمجرد العقد، حتى لو لم يدخل بها زيد تزوج بهند وهو يعلم أن هند ذات بعلين، بنفس هذا العقد تحرم عليه، بخلاف ما لو كان جاهلا فإنه لا بد أن يدخل لتحرم عليه حرمة مؤبدة. فرقنا الآن بين الأمرين، تارة زيد يعلم بأن هند ذات بعل وتارة لا يعلم. إذا كان يعلم نقول بمجرد أن يحصل عليها تحرم عليه مؤبدا، انتهى الموضوع، يلا روح بيتكم. وسار نقول لا، لا يعلم فلا بد من الدخول، إذا لم يكن يعلم لا بد من الدخول، حرمت عليه أبدا بالعاقبة فاصلة. وكذا إذا كانت المعتدة المعقول عليها عالمة بهما. خب الآن اتركوا هذا البحث السابق، الآن نأتي لو كانت المرأة هي تعلم بالحكم، هل يتغير شيء؟ تارة يكون الكلام عن ذات البعض، وتارة يكون الكلام عن المعتدة، ماذا نكتين؟ الآن نتكلم عن المعتدة. خب المعتدة زيد أتى إلى هند وعقد عليها وهي في عدة، واضح؟ خب فعقد عليها وهي عالمة بأنها في العدة وأنه لا يجوز أن تتزوج، تحرم عليه مؤبدا، تحرم عليه مؤبدا حتى لو كان هو جاهلا، نفس علمها يكفي للتحريم المؤبد. ليس لأنها معتدة، نقول المعتدة إذا تزوجت عالمة بالحكم والموضوع حرمت على زوجها، حرمت على زوجها الثاني، يعني هذا الذي تزوجت به، واضح؟ خب وأما من كانت ذات بعل، امرأة لها بعل، واضح الآن الكلام؟ شوف، وكذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما، يعني بالحكم أو الموضوع، فإنها ماذا؟ فإنها تحرم بنفس علمها، نفس علمها يؤثر في الحرمة، نفس علم المعتدة يؤثر في الحرمة، نقول نفس علمك بالحكم والموضوع يجعلك تحرم على زوجك حتى لو لم يدخل بك. واضح المسألة وأوضح؟ هذا إذا كانت معتدة. فإذا كانت ذات بعل، هند لها بعل، لها زوج، جاءت إلى زيد وزوجته من نفسها وهي عالمة بالحكم والموضوع، عالمة بالحكم والموضوع يعني عالمة بحرمة هذا الزواج وعالمة بأنها متزوجة، لأنها قد تجهل أنها متزوجة، يصير فيها أو ما يصير؟ يصير، كما لو اعتقدت أن زوجها قد توفي وهو لم يكن قد توفى فعلا، يصير هذا. خب ظنوه قد مات، رأوا جثة الشخص اعتقدوها جثة الزوج فدفنوه، ثم تبين أن هذه مو جثة الزوج، يصير هذه الأمور كثيرة تحصل على أي حال. يقول وكذا إذا يقول وأما ذات البعل فلا أثر لعلمها، نقول علمت أم لم تعلمي لا يؤثر، العلة في حرمتك يا ذات البعل أحد أمرين، إما أن يتزوج في الزوج الثاني ويدخل بك فتحرمين بنفس الدخول، أو يتزوجك وهو عالما بالحكم والموضوع، وهو عالم بالحكم والموضوع، أما علمك أنت فلا يؤثر شيء. إذا نفرق بين علم المعتدة وعلم ذات البعل، علم المعتدة يؤثر في التحريم، علم ذات البعل لا يؤثر في التحريم. نحن نتكلم الآن عن العلم من جهة المعتدة أو ذات البعل، أما العلم من جهة الزوج فجزما يؤثر، دائما يؤثر، أما العلم من جهة الزوج فدائما يؤثر. جيد. يقول فلا أثر لعلمها فاصلة، ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق. قمنا بأرشي بالقوية، قلت المعتدة، أي معتدة تتكلم عن أي معتدة؟ يقول لا فرق عندي بين المعتدة بأقسامها، ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق دائما أو رجعيا، فعدة الطلاق تارة يكون طلاق دائم وتارة يكون طلاق رجعي كما فيه الحديث عنه والفارق، في الطلاق الرجعي يجوز للزوج الرجوع، في الطلاق البائن لا يجوز، تفصيل يأتي إن شاء الله. يقول لا فرق بين الطلاق البائن والرجعي، ولا بين عدة الطلاق وعدة الوفاء، ولا عدة وطع الشبهة، كل من كانت معتدة ولو بوطع الشبهة يأتي عليها هذه الأحكام. واضح المسألة؟ وعدة الوفاة وعدة وطع الشبهة فاصلة، ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأنس، سواء كانت المعتدة حرة أو أنس تحرم. طب ولا فرق في الدخول، طب دخل بها مقنع اذا دخل بها تحرم، واذا دخل بها في القبل فقط تحرم او حتى في الدبر. يقول ولا فرق في الدخول بين ان يكون في القبل والدبر فاصل، ولا يلحق بالعلة مدة استبراء الامان. هذه الان مسألة جديدة، الامان قلنا سابقا في بحث سابق انك اذا اشتريت امان لا يجوز لك وضعها الا اذا استبرأتها، هذا اشرنا له في بحث سابق في الصور في البيع، يمكن في بيع الحيوان لا اتذكر على اي حال مرة سابقا، لا لا ذاك بحث اخر مو في الحيض، جزما مو في الحيض. ولا يلحق بالعدة في مدة استبراء الامان، يعني اذا اشتريت امان و كانت الآن تستبرئ رحمها، أنت تستبرئ رحم هذه الأمة، يعني لا تطعها، لأنه إذا اشتريتها لا يجوز لك أن تطعها إلى أن تحيض حيضة كاملة، فإذا حاضت يجوز لك وطئها. هنا نقول في هذه المدة مدة الاستبراء هل تلحق بالعدة؟ يقول لا، لا تلحق بالعدة، هذه مدة استبراء. خب ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة فاصلة، ولا بالعقد وقت الشبهة، من قلنا يحرم العقد على ذات البعل ولو عقد عليها حرمت، وكذا المعتد يقول لو وطأ ذات البعل شبهة بسكين اشتبه فوطأ هند وهند ذات بعل تحرم عليه، لا لا تحرم لأنه وطأ شبهة. خب لو وطأها بالملك نفس الكلام لا تحرم، هند زوجة لزيد وهي ملك لعمر، فأتى عمر ووطأها، وطأها بالملك مو بالعقد، ها مسكين الآن، زيد تزوج بهند، هند أمة وهي ملك لمن؟ لعمر، فأتى عمر ووطأ هند، وطأها بأي شيء؟ بالملك، لا يجوز له أن يطأها لأنه زوجها بعد، لكن لا تحرم عليه مؤبدا لأنه لم يطع هذا العقد بل وطع هذا الملك، نقول هذا الوضع حرام لكن لا تحرم عليه مؤبدا. ولا الوضع بالملك ولا بالتحليل نفس الكلام، نفس الكلام الوضع بالتحليل أشرنا له سابقا منذ قليل، قلنا أن الأمة قد يطعها بالملك أو بالتحليل بأن حللها شخص له، زيد حلل أمته لعمر، وكانت في الواقع زوجة لشخص الشرب هذا كان جاهل بالأمر فدخل بها، نقول لا تحرم عليه لأن هذا الوقت بالتحليل لا بالعاقد، والحرمة إنما تحصل إذا وقعها بالعاقد ولا بالتحليل فاصلة. والمدار على علم الزوج، مو قال إذا كان الزوج يعلم، طب لو كان الزوج جاهل بالحكم او جاهل بالموضوع لكن وكل شخصا تزوجه وكان الوكيل عالما هل تحرم؟ لا لا تحرم، في الموضع الذي قلنا علم الزوج اي علم حتى علم الوكيل، يقول لا الكلام عن علم خصوص الزوج لا عن علم الوكيل او الولي، ماذا بنخشين المسألة؟ ألم نقول سابقا ولو تزوجها عالما بالحكم حرمت عليه بنفس العاق؟ خب هنا نقول الكلام عن علم اي شخص، هل علم الوكيل يكفي؟ نقول لا، علم الزوج هو الذي يحرم، اما علم الوكيل او الولي فلا يحرم. يقول ولا يلحق والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه او وكيله. خب مسألة 1258 وما بعدها يأتي الحديث عنها ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.